إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، قال بعد أن ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسئل سهل بن عبد الله تستري عن شرائع الإسلام فقال: قال العلماء في ذلك وأكثر، ولكن نجمعه كله بكلمتين: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم نجمعه كله في كلمة واحدة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته. ثم خلص بعد ذلك إلى باب آخر فقال: باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن. قال الشيخ رحمه الله: وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة، فهم يموهون على من قل علمه وضعف قلبه بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون. ذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها الأكابر عن الأكابر ونقلها أهل العدالة والأمانة ومن كان موضع القدوة والأمانة، وأجمع الأئمة أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها، عرضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها، وقالوا لمن رواها عندهم: تجد هذا في كتاب الله، وهل نزل هذا في القرآن؟ وإيتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا. فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن صبوح، والصبوح الشرب بالغداة وهو ضد الغبوق، ويسر خبيئا في إرباغ، والخبيء الشيء المخبوء، ويسر خبيئا في إرباغ، إن الشيطان قد أربغ في قلوبكم وعشش، أي أقام على فساد اتسع له المقام معه، يتحلى بحلية المسلمين ويضمر على طوية الملحدين، يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. فسبيل العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلا في الحق، خبيثا في الباطن، يا من خطئ به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد، إن كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وأن ما أمرك الله به وما نهاك عنه فرض عليك قبوله، فإن الله أمرك بطاعة رسوله وقبول سنته، لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمل وكلام اختصره وأدرجه، دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها، وأمر نبيه بأن يبين للناس معانيها ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها، فقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا تعالى هو المنزل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: ولله على الناس حج البيت، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلو عرضك من هو في الزيغ هالك وقال لك: إن الصلاة التي دعاني الله إلى إقامتها إنما هي صلاة في عمري، أو صلاة واحدة في كل يوم، أو عارضك في إحدى الصلوات الخمس فقال: إن صلاة الظهر ركعتان، أو صلاة العصر ثلاث ركعات، أو قال لك: إن التي تسر القراءة فيها من صلاة النهار سبيلك أن تجهر به، وما تجهر به في صلاة الليل والفجر سبيلك أن تخافت به، أو قال لك: إن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقال: إنما أمرني الله بالسعي والذكر، وليس تجب علي صلاة، وإنما أذكر الله بلساني وأنصرف، أو قال لك: إن الصلاة يوم الجمعة أربع ركعات كسائر الأيام مثل صلاة الظهر من غير خطبة، وإلا فأوجد لي للخطبة وصلاة الركعتين والجهر فيهما بالقراءة في كتاب الله موضعا، أو قال لك: إن الله أمرني بالزكاة، وإنما يجب على من معه 1000 دينار في عمره مرة واحدة دينار واحد، أو قال لك قائل: إنما الزكاة في الذهب والورق، ولا زكاة في الحبوب والورق الفضة، أو قال لك قائل: إنما الزكاة في الذهب والورق، ولا زكاة في الحبوب ولا البهائم، أو كيف تعطى الزكاة من البهائم والأنعام، أو قال آخر: إن الخيل والبغال والحمير والإماء والعبيد والعقارات والسفن والثياب الفاخرة والجواهر واليواقيت التي يتزين الناس ويتجملون بها من نفيس الأموال وخطير العقد والأملاك، فلما لا تؤدى زكاتها؟ أو قال لك قائل: إني أحج بلا إحرام، ولا أخلع ثيابي، ولا أجتنب شيئا مما يجتنبه المحرمون، ولا أمتنع من جماع النساء واستعمال الطيب، ولا آتي الميقات، ويجزيني طواف واحد وسعي واحد، والعمرة التي ذكرها الله عز وجل إنما هي صلاة أصليها أو هدية أهديها، أو قال لك: إن الجمار لا أرميها، أو عارضك في شهور رمضان وقال: إنما فرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فقال: إن الشهر الذي فرض الله تعالى صيامه إنما هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو قال لك إن الصوم عن الطعام والشراب، فإن استعطى الرجل أو احتقن. استعطى الرجل أي استعمل الصعوط وهو الدواء يصب في الأنف، فإن استعطى الرجل أو احتقن أو ازدرد ما لا يؤكل ولا يشرب، وازدرد اللقمة بلعها من غير مضغ مثل الحصى والنوى والحجارة وما أشبهها، لم يفسد ذلك صومه. أو عارضك آخر فقال لك إن الله عز وجل جعل ميراث الآباء للأبناء والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، فأنا لا أمنع ابنا أن يرث أباه وإن كان الابن قاتلا أو كافرا أو عبدا، وذلك الرجل يرث زوجته اليهودية والنصرانية والأمة، فإن الله عز وجل سماها زوجة، وقد قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وماذا كنت قائلا لرجل قال لك إن الله عز وجل ذكر المحرمات من النساء في كتابه، ثم قال عند آخرهن وأحل لكم ما وراء ذلكم، فلم يمنعني أن أجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها، وكذلك قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فما حرم في كتابه غيرها بلبن، فما تصنع بباقي المحرمات بالرضاع بمثلهن من النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث في الصحيحين. نعم، ويجري أيضا من لبن الفحل مثله، وكل ذلك فغير موجود في كتاب الله، قد أباح كل ما كان بعد المسميات. الإمام رحمه الله تعالى ينافح عن السنة في وجه أقوام يقولون لا نأخذ إلا بكتاب الله، وهذه الفرقة الضالة قديمة في الأمة وهي موجودة إلى يومنا هذا، وهؤلاء هم القرآنيون. وقد دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجودهم كما سيأتي في نصوص كثيرة، يقول الواحد منهم متكئا على أريكته شبعان بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالشيخ رحمه الله يأتي بالحجة تلو الحجة في هذا الكلام الذي معنا في الرد على أولئك، يعني إذا قال لا أخذ إلا بكتاب الله فسله عن هذه الأمور، وكلها مما يتعلق بالعبادات، ومن الحلال والحرام منها شيء كثير، وكل ذلك ثابت بالسنة لم يثبت بالقرآن في تفاصيله. يقول وماذا عساك كنت قائلا لمن قال لك إن الله أمرني أن أجعل وصيتي إن حضرتني الوفاة لأبوي والأقرب من قرابتي، فإنه قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ولا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن احتج عليك بهذه الآية من القرآن فما تقول إن لم تكن تعرف السنة؟ وما أنت قائل لمن قال لك إن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فمن سرق نواة فما فوقها فهو سارق، فأنا أرى قطع يده من حيث سرقها من حرز أو غيره فهو سارق. وقال لك آخر اليد من الأنامل إلى المنكب كلها يد، فأنا أقطع السارق من منكبه. وقال لك آخر لا أقطع إلا أطراف أنامله، وكل ذلك يعني موضع القطع والنصاب الذي يكون فيه السارق مستحقا لإقامة الحد عليه مع سائر شروط ذلك، إنما بين في السنة هذا وشبهه. وما لو استقصيناه لطال الكتاب وكثر الإسهاب. فبما إذن أنت قاطع حجته ودارئ أي دافع عن نفسك خصومته، وهل لك ملجأ تلجأ إليه أو شيء تعول عليه غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها والعمل بها؟ فإن قلت وما السنة التي هذا موضعها، قيل لك وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وقال أو فعل، وكل ذلك فواجب عليك قبوله والعمل به، فاتباعه هدى والترك له على سبيل العناد كفر وضلال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أنه سيكون في آخر الزمان أهل إلحاد وزيغ وضلال يكذبون سنته ويجحدون مقالته ويردون شريعته، فلذلك قال فيهم ما قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح بن سيار الأزدي، وقد وثقه الدارقطني والخطيب، قال: حدثنا بشر بن مطر، وقد وثقه الدارقطني، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وسالم أبي النضر، وسالم بن أبي أمية أبو النضر ثقة ثبت وكان يرسل، عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة عن أبيه أو غيره يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي هو حسين بن إسماعيل، وهو فاضل صادق دين. قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان وهو صدوق. قال: حدثنا سفيان بن عيينة وهو ثقة حافظ فقيه، عن محمد بن المنكدر وهو ثقة فاضل، عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة عن أبيه أو عن غيره، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قال سفيان أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، والأريكة كل ما يتكأ عليه من سرير وفراش ومنصة، والجمع أرائك. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني الباهلي، وأبو جعفر كان ثقة كما قال الخطيب. قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي وهو مقبول، ذكره ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس، عن حريز بن عثمان وهو ثقة ثابت رمي بالنصب، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي وهو ثقة، عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا أن يوشك شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل الحمار الأهلي. وذكر الحديث، هو حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وأبو داود وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والآجري في الشريعة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، وقد وثقه الخطيب، قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي الحجازي، وثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم ومحله الصدق. قال: حدثنا بقية بن الوليد وهو صدوق ولكنه كثير التدليس. قال: حدثنا الزبيدي وهو محمد بن الوليد وهو ثقة ثبت، عن مروان بن رؤبة وهو مقبول، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتيت الكتاب وما يعدله، أي وما يساويه، وفي رواية ومثله معه. أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، وإنه ليس كذلك. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد ابن الراجيان، وقد وثقه الخطيب، قال: حدثنا علي بن حرب وهو صدوق فاضل وثقه الدار قطني والخطيب، قال: حدثنا أبو مسعود الزجاج وهو عبد الرحمن ابن الحسن أو الحسين الموصلي الزجاج، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال غيره: صالح الحديث. عن أبي سعد البقال، عن أبي عباد وهو عبد الله ابن سعيد المقبري، روى عن أبيه وهو واهم بمرة، قال ابن معين: ليس بشيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عسى أحدكم يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: هات به قرآنا من كتاب الله، ألا ما كان من حق قلته أو لم أقله فأنا أقوله. هذا الحديث حديث منكر، وقد أخرجه الآجري في الشريعة. هذا الحديث في سنده أبو مسعود الزجاج، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال غيره: صالح الحديث. عن أبي سعد البقال وهو سعيد بن المرزبان العبسي وهو ضعيف يدلس، قال ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث. وفيه أبو عباد وعبد الله بن سعيد المقبري، روى عن أبيه وهو واهم بمرة، وقال ابن معين: ليس بشيء. فهذا الحديث حديث منكر، فلا يدخلن به عليك. ألا ما كان من حق قلته أو لم أقله فأنا أقوله، ويمررون ما يشاءون على أنه الحق، وقد يكون عين الباطل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار وهو ثقة، وكان رحمه الله متعصبا للسنة، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، وقد وثقه أحمد والدارقطني قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم ابن الريان الشبي، ذكره الخطيب في تاريخه بدون تعرض لبيان عدالته. قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله البربري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة أو غيره قال: كنا عند عمران بن الحصين وكنا نتذاكر العلم، فقال رجل: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن. قال: فقال له عمران بن الحصين: إنك لأحمق، أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 لا تجهر في شيء منها، والمغرب 3 تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعة، والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعتين، والفجر 2 ركعات تجهر فيهما بالقراءة. الإسناد الذي ساق به الإمام رحمه الله هذا الحديث ضعيف، فيه علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، والراوي عن عمران بن حصين مجهول، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في المصنف. قال علي: ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة، ولكنها كانت منه زلة. قال: ثم قال عمران: لما نحن فيه يعدل القرآن. والذي كان فيه هو بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، فيقول: لما نحن فيه يعدل القرآن، أو نحوه من الكلام. قال الإمام رحمه الله: أخبرني أبو صالح أحمد بن محمد بن ثابت ابن خال أبي رحمهما الله، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن خليل العكبري. العكبري بضم العين وفتح الباء الموحدة، وقيل بضم الباء أيضا، والصحيح فتحها، وهي نسبة إلى عكبرى. أخبرنا أبو علي الحسين بن خليل العكبري، والعكبري نسبة الإمام ابن بطة رحمه الله، فهو ابن بطة العكبري. قال أبو علي الحسين بن خليل: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة حافظ، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وقد وثقه ابن حبان، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال الذهبي: لا أعلم به بأسا. قال: حدثني صرد بن أبي المنازل، وهو مقبول، ذكره ابن حبان في الثقات، قال: سمعت حبيب بن أبي نضلة المالكي، وهذا الراوي أثنى عليه ابن المبارك، قال: لما بني هذا المسجد، مسجد الجامع، قال: وعمران بن حصين جالس، فذكروا عنده الساعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. قال: فغضب عمران بن حصين وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4 والغداة 2 والأولى 4 والعصر 4؟ قال: فممن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعنا أخذتموه، أو عمن أخذتم في كل 40 درهما درهم، وفي كل كذا وكذا شاة كذا وكذا، ومن كذا وكذا بعير كذا وكذا. أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعن من أخذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا. قال فهل وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق وجدتم طوفوا سبعة واركعوا خلف المقام ركعتين؟ هل وجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا؟ قالوا بلى. قال فوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ والجلب يكون في شيئين، أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنه. وأما الثاني فأن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره يجلب عليه ويصيح حثا له على الجري، فنهي عن ذلك، لا جلب ولا جنب. والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالأموال تجنب إليه، أي تحضر إليه، فنهوا عن ذلك، لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. والشغار نكاح معروف في الجاهلية، كأن يقول الرجل للرجل شاغرني، أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى يزوجه نظيرتها أو من إليه أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل منهما في مقابلة بضع الأخرى. فوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، أوجدتم هذا في القرآن؟ يقول عمران ابن الحسين رضي الله عنه، قالوا لا. قال عمران فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. وهذا الحديث الذي رواه عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي. قال أو ما سمعتم الله تعالى قال لأقوام في كتابه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين حتى بلغ شفاعة الشافعين. قال حبيب أنا سمعت عمران بن حسين يقول الشفاعة نافعة دون من يسبحون. هذا الإسناد الذي ساق به الإمام المصنف رحمه الله هذا الحديث لا بأس به، سرد ابن أبي المنازل مقبول، وقال الذهبي فيه جهالة، وقد أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة وابن أبي عاصم في السنة. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان وهو صدوق، قال حدثني يحيى بن آدم وابن سليمان الكوفي هو ثقة فاضل، قال حدثنا ابن المبارك هو الإمام العلم الثقة الثبت الفقيه عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد ضعيف، عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوها، ثم قال له: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. إن كتاب الله تعالى أحكم ذلك بمعنى أنه أجمله، والسنة تبينه وتشرحه وتفسره. إن كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا القاضي المحاملي وعبد الله بن محمد بن سعيد قال حدثنا يوسف بن موسى وابن راشد القطان وهو صدوق، وقال الخطيب وصفه غير واحد بالثقة. قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر وهو ثقة ثبت، عن إبراهيم عن علقمة ابن قيس وهو ثقة ثبت فقيه قال: قال عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن فأتت. لعن الله الواشمات والمستوشمات، والوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو ما أشبه فيزرق أثره أو يخضر. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والنامصات. وأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من وجهها أو من وجه غيرها، والمتنمصة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والفلج فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، فتأتي بمنشار صغير من أجل نشر الأسنان لتجعل فرجة بين تلك الأسنان، وذلك من أجل طلب الحسن. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، وتقرأ القرآن في لسان السلف المتقدمين هو حمله عندنا وحفظه عند الأجيال المتأخرة. فأتته، أي أتت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة، قد مر في وصفها أنها كانت تقرأ القرآن، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت. قال: أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وهذا الحديث في الصحيحين، وأخرجه أيضا أصحاب السنن. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال: حدثنا أبو عمرو أحمد بن أبي عرفة الغفاري قال: حدثنا علي بن قادم وهو صدوق كوفي يتشيع، وقبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف، قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فجاءت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: فما قرأت؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث في الصحيحين. فهذا كما ترى ليس بموجود في كتاب الله تبارك وتعالى تفصيله، والذي في كتاب الله تبارك وتعالى هو: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا قد أتانا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذا أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنلعن ذلك على سبيل النوع لا على سبيل التعيين، يعني لا نلقى امرأة في الطريق فنقول: لعنك الله، أو أنت ملعونة، على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا على سبيل النوع: لعن الله الواشمات والمستوشمات، وندعو الناس بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالرفق واللين حتى تلين القلوب وحتى تنقاد الأرواح. جاءت المرأة أم يعقوب فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فاحتج عليها بكتاب الله، مع أنه لا يحمل في هذا سوى ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. في أي سورة هذا الذي ذكرت؟ فقال: فما قرأت؟ وهذا الاستفهام استفهام استنكاري. إن كنت كما تقولين قد قرأت ما بين اللوحين، فكيف غفلت عن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في رواية أنها قالت: كأن بعض أهلك يفعلن. فقالت: خلي فانظري. فدخلت فخرجت فقالت: لم أجد شيئا. فقال: أما إنها لو صنعت ذلك لم تجامعنا، أو لم نجامعها، يعني في بيت واحد، لم نجتمع معها في بيت واحد، وكيف يجتمع مع ملعونة؟ واللعن هو الطرد من الرحمة، فيبقى مع ملعونة تتنزل عليها اللعنة وقد يصيبه شيء من ذلك وهو مسؤول عنه. فقال: أما إنها لو كانت فعلت يعني شيئا من ذلك. المرأة دخلت لتفحص وتفتش، دار بخلدها أنه يمكن أن يكون قد قال هذا الكلام ولا يلتزم به عملا. فقالت: خلي فانظري. فدخلت فخرجت فقالت: ما وجدت شيئا. فقال: أما إنها لو صنعت يعني المرأة امرأته لم نجامعها، يعني لم تكن معنا في بيت واحد. واحتج عليها كما ترى بالقرآن، مع أن الثابتة الذي يدور حوله الكلام مذكور في السنة لا في القرآن. ومثل ذلك ما يأتي بعد من استشكال من يستشكل ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يحيط به حسا أو واقعا أو تصورا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن زنجوية وهو ثقة قال: حدثنا معلى ابن أسد وهو ثقة ثبت، قال حدثنا عبد العزيز بن المختار وهو ثقة، عن عبد الله ابن فيروز الداناج وهو ثقة. والداناج لفظة فارسية معناها العالم. قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وجلس في مسجد البصرة، ومن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال فجاء الحسن فجلس إليه فتحدثا، فقال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة، إن الشمس والقمر يلفان ويجمعان ويلقيان في النار يوم القيامة. قال فقال الحسن هو البصري ما ذنبهما، يعني الشمس والقمر، يقول ما ذنبهما أن يلقيا في النار، مع أن ذلك ليس لأجل التعذيب ولكن لتبكيت عبادهما، لأن الذي كان يعبد الشمس أو يعبد القمر إذا رأى معبوده معه في النار كان ذلك أبلغ في إيلامه وإيصال العذاب إليه، فهذا معبودك الذي كنت تعبد هو معك في النار لا يغني عن نفسه شيئا فضلا عن أن يغني عنك شيء، فليس تكوير الشمس والقمر وليس جعلهما في النار لتعذيبهما وإنما لتبكيت عبادهم. فقال الحسن رحمه الله ما ذنبهما؟ فقال إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت الحسن. الحديث أخرجه البخاري، يعني حديث التكوير. والطحاوي في المشكل، والبيهقي في البعث والنشور، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تستشكل بعقلك في أمثال هذه الأمور. قال فسكت الحسن. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد الفقيه، وهو الحافظ شيخ الحنابلة بالعراق، كان صدوقا عارفا فهما للحديث، قال حدثنا الحسن بن شبيب قال الدارقطني يعتبر به وليس بالقوي، قال حدثنا الحارث بن مسكين وهو ثقة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن رجل، هذا راو مجهول، عن رجل حدثه عن عبد الله بن عمر أنه كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره وحاله وأفعاله ويهتم به. إسناد هذا الأثر ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عمر. أخبرنا مالك عن رجل حدثه عن عبد الله بن عمر. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد بن علي الصفار وهو ثقة، قال حدثنا الحسن بن عرفة وهو صدوق، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وثقة فاضل، عن محمد بن سوقة وثقة مرضي، عن نافع قال كان ابن عمر إذا مر بشجرة بين مكة والمدينة أناخ عندها ثم صب في أصلها إداوة من ماء، والإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، فإذا مر بشجرة بين مكة والمدينة إذا مر بتلك الشجرة أناخ عندها ثم صب في أصلها إداوة من ماء وإن لم تكن إلا تلك الإداوة. قال وقال نافع وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ففعله، أي ففعله ابن عمر. هذا الأثر أثر صحيح. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد وهو ثقة قال حدثنا شبابة وابن سوار الثقة الحافظ عن عبد العزيز بن أبي سلمة وثقة فقيه مصنف عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة عن نافع قال كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب تحتها الماء حتى لا تيبس. هذا الأثر صحيح وقد أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العباداني قال الخطيب رأيت أصحابنا يغمزون بلا حجة فإن أحاديثه كلها مستقيمة خلا حديث واحد لا أكثر. قال حدثنا الدقيقي ومحمد بن عبد الملك وهو صدوق وثقه الدارقطني قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة متقن قال أخبرنا سفيان يعني ابن حسين وهو الواسطي وهو ثقة في غير الزهري عن الحكم وابن عتيبة الكندي وثقة ثبت فقيه عن مجاهد هو ابن جبر وثقة إمام قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا ففعلت. وهو أيضا أثر صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحارث بن سريج وهو النقال قال الخطيب اختلف فيه قول يحيى فوثقه مرة ولم يوثقه أخرى وكذا النسائي وغيره وقال ابن عدي كان يسرق الحديث. قال حدثنا عبد الله بن نمير والهمداني الثقة عن عاصم الأحول وقد وثقه أحمد وابن معين قال كان ابن عمر إذا رؤي في طريق كأنه ذكر كلمة من شدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لصق بالحائط لصق وإن قيل له قعد قعد وإن قيل له مشى مشى. الحارث ابن سريج مر قول النقاد فيه فهو علة هذا الأثر وهذا الأثر ضعيف لأجله. قال الإمام المصنف رحمه الله والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين وأخلاق الأئمة الهادين المهديين الراشدين المرشدين الذين من اقتفى آثارهم فاز ونجا ورشد واهتدى ومن تفيأ بظلهم لم يظمأ ولم يضحأ بمعنى لم تصبه الشمس بحرها ومن خالفهم ضل وغوى وغضب عليه رب السماء فنعوذ بالله من الشقاوة والعمى ومن الضلالة بعد الهدى. والآثار التي مرت وقبلها الأحاديث كلها في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم لقوله وفعله وحاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر فيما يتعلق بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. والذي حدا الشيخ رحمه الله وحدا به أن يقول: والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين وما أبهم. في الحديث الذي قبل هذا الكلام كان ابن عمر إذا روي في طريق كأنه ذكر كلمة من شدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى الكلمة بقوله: والله هذه أفعال العقلاء، ليست بأفعال ضدهم، والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز قال: قال الزبير، وأحسبه عن ابن بكار وهو ثقة، ولكن الزبير بن بكار لم يدرك عبد الله ابن عمر فيكون الإسناد منقطعا. قال: كان عبد الله بن عمر يحفظ ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحضر سأل من حضر عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل، وكان يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسجد صلى فيه، وكان يعترض براحلته في كل طريق مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له في ذلك فيقول: أتحرى أن تقع راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف، لأن الزبير بن بكار لم يدرك عبد الله ابن عمر. قال الشيخ رحمه الله معلقا: فلله در أقوام دقت فطنهم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم وتناهت بهم المحبة حتى اتبعوه هذا الاتباع، فبمثل هدي هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا، ولآثارهم فاقتفوا ترشدوا، وتنصروا وتجبروا. وصدق رحمه الله، فإن السعادة كل السعادة في الاتباع، وإن الشقاوة كل الشقاوة في الابتداع. وقد كفينا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما، ولكن يهيئ الله تبارك وتعالى للإنسان ما به سعادته، وقد لا يهيئه. كل ميسر لما خلق له، فنسأل الله أن ييسر لنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عمرو الناقد وعمرو بن محمد الثقة الحافظ الإمام قال: حدثنا يعقوب بن محمد هو ابن نجيد بن عمران بن حصين قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان وهو ثقة عن ابن شهاب والزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا الأثر في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. قال الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثني أبو جعفر محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الأشج الثقة الإمام قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني وهو ضعيف عن العوام بن حوشب وثقة ثبت فاضل صاحب سنة عن سعيد بن جبير الإمام في قوله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزم السنة. فتأويلها عند سعيد بن جبير أعني قوله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى، أي لزم السنة. ولكن هذا ضعيف إليه، ففيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حميد بن مسعدة والباهلي الصدوق ذكره ابن حبان في الثقات قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري وهو صدوق لين الحديث قال حدثني يزيد بن أبي عبيد والأسلمي مولى سلمة ابن الأكوع وهو ثقة قال رأيت سلمة ابن الأكوع وسلمة ابن الأكوع صحابي جليل بايع تحت الشجرة توفي سنة 64 رضي الله عنه قال يزيد بن أبي عبيد رأيت سلمة ابن الأكوع يصلي من وراء الصندوق فقلت له ما لي أراك تصلي هاهنا قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المكان أخرجه البخاري في باب الصلاة إلى الأسطوانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها وأخرجه مسلم أيضا في صحيح فكان سلمة رضي الله عنه يتحرى هذا الموضع وهذا ليس على سبيل الاتباع بمعنى أنه يلزم المرأة أن يفعل ذلك أو أنه قد سن له أن يفعله فما فعله ابن عمر وكذا ما فعله سلمة بن الأكوع إنما هو من قبيل المحبة من محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومن محبتهم لتطابق أعمالهم مع أعماله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر إني لأرجو أن يقع خف راحلتي على موضع خف ناقة رسول الله هذا ليس فيه سنة فهذا من باب المحبة من باب المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أن نقول مثلا ينبغي عليك أن تتحرى الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي فيه ركعتين وهذا تجده في المسجد النبوي في موضع هناك هنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قد وقفوا صفا فيدخل أولهم يصلي ركعتين فإذا فرغ دخل من بعده وهكذا هذا ليس من السنة ولا يتحرى بمثل هذه الصور قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن وبياض عنده في النسخة قال حدثنا عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي وهو ضعيف قال أحمد طرح الناس حديثه قال حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو صدوق وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن مضعون قال لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وسوى عليه التراب كانت صخرة قريبة من القبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هاتوا هذه الصخرة. فثقلت على القوم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها بيده حتى انتهى بها إلى رأس القبر، فأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم حتى كانت إمارة مروان. القائل هنا الراوي للرسول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها بيده حتى انتهى بها إلى رأس القبر فأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم حتى كانت إمارة مروان، فإنه أمر بتسوية القبور. قال: فأزيلت الصخرة عن مكانها. فجاء ابن عمر مغضبا فقال: ويحك يا مروان، أزلت شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ إسناد المصنف فيه عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي، وهو ضعيف كما مر، وقد أخرج هذا أيضا ابن أبي شيبة وأبو داود. قال الإمام رحمه الله: أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، هو ابن عبد الله الآجري الإمام المحدث صاحب كتاب الشريعة، أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني وثقه الدارقطني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود وهو صدوق يخطئ كثيرا قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثونا عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم الثقة عن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال: ألا أراك تعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ورسول الله أعلم بكتاب الله؟ هناك انقطاع بين يحيى بن آدم وحماد بن سلمة لجهالة الرجل بينهما، فهذا الحديث ضعيف منقطع. قال الإمام رحمه الله: أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، والإمام الآجري رحمه الله صاحب كتاب الشريعة، قال: حدثنا أحمد بن سهل قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود وهو ضعيف قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد وابن قيس النخعي الثقة أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم، فقال المحرم: ائتني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي، وقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا فيه الحسين بن علي بن الأسود وهو ضعيف، فهو ضعيف لهذه العلة، وقد أخرجه أيضا الآجري في الشريعة وابن عبد البر في الجامع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو محمد جعفر بن نصير الخلدي، وكان ثقة صادقا دينا فاضلا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن جابر التجيبي بمصر قال: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا أبو الأحوص القاضي قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه صحيح، وقد أخرجه أيضا الدارمي واللالكائي والآجري والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في الجامع. سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتجريد التوحيد لوجهه الكريم، وبتجريد المتابعة لنبيه العظيم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.